الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الذي انتهينا إليه اعتراضا على ما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا بداية شرح القسم الثاني من أو من أقسام التوحيد أو من نوعي التوحيد كما ذكر المصنف، وهو توحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة أو توحيد العبودية أو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد الله بأفعال العباد. كل هذه مرادفات لنفس المعنى. يقول: فإن معناها، أي معنى هذه الكلمة، معنى لا إله إلا الله الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. ليس بالحق إله يعبد. ونبه المصنف هنا على مسألة مهمة، قال يعبد الذي هو متعلق بالحق، يعني بالحق يعبد بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سماه المشركون إلها فتسميته باطلة. سماه المشركون يعني ما عبد بالباطل وسماه المشركون إلها. طب قبل ما نقرا اشرح لك المقصود. المقصود اننا اذا قلنا لا اله الا الله يجب ان نقدر ان معناها لا معبود بحق الا الله، لان بدون هذا التقدير يكون الكلام خطا. لو قلنا لا معبود الا الله مطلقا لفهم من هذا معنى كلام اهل الاتحاد، لا معبود الا الله يعني لا معبود مطلقا الا الله، يفهم من هذا أن كل معبود فهو الله. كمان مرة عشان اللي ما وصلتش من أول مرة، لما نقدر لا إله إلا الله أن يكون معناها، وهو الإله بمعنى المعبود، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا كلام غلط. لأن معنى لا معبود إلا الله يعني تقرير أنه لا شيء يعبد إلا الله، فكل من عبد شجرا فهو الله أو حجرا فهو الله أو غير ذلك من المعبودات أو صنما فهو الله. فمعنى لا معبود إلا الله يعني إقرار للواقع أن كل شيء يعبد فهو الله، وهذا معنى كلام الاتحادية: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، كما قال هذا السافل من أهل الاتحاد ابن عربي. لكن الصحيح تقدير لا معبود بحق إلا الله، ليخرج أو لتخرج كل الآلهة الباطلة، ليخرج كل ما عبد بلا حق، وحينئذ سيخرج كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى الإله الحق. واضح؟ فحين نقول لا إله إلا الله لابد أن نقدر أن معناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حقا إلا الله. وبدون تقدير بحق أو حقا يصبح الكلام على سعته وعلى إطلاقه، فيدخل في هذا كل المعبود، ويكون هذا تسويغ لعبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يريد أن يقوله الآن في هذه السطور: ليس بالحق إله يعبد. عند يعبد في السطر الثالث قال الذي هو متعلق بالحق، يعني يعبد متعلق بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سموه المشركون يعني الذي عبد بباطل إلها فتسميته بذلك باطلة، فلا يستحق أن يعبد. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد. ده الركن الأول من أركان الشهادة، النفي والإثبات. لا إله ده الركن الأول النفي، نافيا يعني هذا حالك، نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد. إلا الله ده الركن الثاني، مثبتا العبادة لله، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا المحذوف، وهو الذي يسموها لا النافية للجنس، لا إله لا، لما نيجي نعرفها نقول دي لا النافية للجنس، يعني التي تنفي لجنس هذا المتكلم، زي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل في الدار، يبقى مش ممكن يكون في رجل في الدار. هذه كلها لا النافية للجنس لازم يكون لها خبر. يقول تقدير خبر لا المحذوف، وانا بقول لا إله، إله اسم لا، طب خبرها محذوف، تقديره بحق، يعني لا إله بحق إلا الله هو اللي فتقدير خبر لا المحذوف بحق مش تعرف تقرأ صح، ممكن تحط بعد المحذوف نقطتين فوق بعض عشان تقف عندها وانت بتقرأ. فتقدير خبر لا المحذوف، فتقدير خبر لا المحذوف خلص كده الكلام بحق، او فتقدير خبر لا المحذوف بحق يعني فتقديره بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنوردها إن شاء الله. وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد، لا إله موجود إلا الله، يبقى كل الآلهة هي الله، واضح؟ ثم قال في آخر سطرين بعد ما استطرد في نفس هذا المعنى، قال في آخر ثلاث سطور: فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود، يعني لا صح أن تقدر الخبر لا إله موجود إلا الله، وإنما لا إله بحق إلا الله. إلا أن ينعت، جيب لك مخرج بقى عند القول الثاني، إلا أن ينعت اسم لا بحق. ينعت يعني يوصف اسم لا، لا إله اسم لا هنا إله، يوصف هذا الإله بحق في الأصل. إلا أن ينعت اسم لا بحق فلا بأس، يعني لا بأس أن يكون لا إله موجود ما دام نعت الإله بحق، فيكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكر. واضح الكلام؟ يعني أن يقول احذر أن تقول لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة كثيرة، ولكن لا إله بحق إلا الله هذا المعنى صحيح. إما أن تقدر خبر لا النافية للجنس بحق، يبقى لا معبود بحق إلا الله، أو تقدره إن شئت أن تقدره لا إله موجود، يبقى قدر وصف اسم لا اللي هو إله، قدره موصوفا بحق، نفس المعنى، يبقى لا إله بحق موجود، يبقى بهذه الطريقة حل الإشكال. قال بعد هذا: فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال، السطر الثالث 17، وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم إذا يشركه ولا يشركه، ولم يشركه شرك يشرك علم يعلم. طبعا في ناس انت الكلام ده ومين اللي قال، وفي ناس يقولك على الاقل انا فاكر الكلام ده انه كان امبارح بس ما عرفش اقوله تاني، بس هو ده الكلام ده انا فاكره كان امبارح. وفي ناس لا ده انا اطلعه لك الان، ده انا فاكره وحافظه وان شاء الله تسجل مش هيطلع تاني، ده اللي احنا عايزينه، ده المقصود، لك خلاص عرفت فاكر علي ما يعلم شركة يشرك وخلاص المسألة تهضمت، واللي ما تهضمتش اهو برضو يشم لها رائحة، يبقى دي المرتبة الثانية لعله ان شاء الله في المرة اللي يجي من المرة اللي بيحفظ القصيدة مرتين. لكن احذر بقى تكون الثالث اللي مش بيحفظها ولا يحفظها ولا يدعب الكلام، لا. ولم يشركه احد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منه، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية. يعني عايزوا كما تفرد معاني الربوبية وكما تفرد معاني الأسماء والصفات إلى أن نحن متفقون، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وسرد النصوص في نفس المعنى، أي معنى رمي بالألوهية، كما تفرد بالربوبية الأسواس فكذلك تفرد بالألوهية، وأخذ صفحة ونصفا في سوق الأدلة القرآنية على هذا، والآيات في هذا كثيرة معلومة. نعم. ثم دخل إلى فصل المهم، عادة ما يأتي فيه سؤال كامل في الامتحان. شوف 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 أنا طيب معكم زي، يعني أنا بعطيك الامتحان لو أنت مركز خلاص، ما مش محتاج حتى الامتحان جاي جاي، انت بتاخده الان واحنا ماشيين ان شاء الله، واعتقد لما يجي الامتحان بتلاقي نفسك كده قلت ايوه، بتلاقي حاجات تانية، لكن في حاجه بكون قلت لك عليها بتكون ما جاتش، اعتقد بعيد يعني، صح كده ولا ايه اللي قلت عليه ده، ولا في حاجه قلت عليها وما جاتش؟ ممكن اقول على حاجه وما تجيش، هذا قليل، بيكون لما اكون عارف انها تقيلة لسه عليك مش عايز اجيبها في المرة دي، زي الفرق بين التحريف اللفظي والمعنوي، أو تلقي موقف من السؤال وانت ذكرتها، بس انا عارف ان ساعه الجواب كتير من الناس هيلخبط فيها للصبح، فانا مش قصدي ان انا اعجزك ولا قصدي ان انا فممكن اجلها، هتيجي بقى ان شاء الله بس في وقتها، فممكن اجلها قصدا، لكن والامتحان مش الامتحان الصحيح، مش المقصود بيه التعجيز، مقصود ان انا عايز اقول لك الامتحان من دلوقتي وبعدين يجي نفسه وتجاوب، واحنا عايزين ان احنا نتعاون على، انا ليه بقول لك الكلام ده؟ لان انا عايز تعرف الكلام، هو ده الكلام اللي اتقال بيه ربنا سبحانه وتعالى، خلاص انا اغششه لك في الوقت ولا يهمك، وانت من دلوقتي جاهز وتيجي في الامتحان تحطه عشان تتاكد ان انت هضمته، بس ده المقصود، والا مش المقصود فلو تدي هتيجي وما جاتش تعرف ان انا ان شاء الله هجيبها المره اللي بعديها اللي بعد، عما بس بقيه الناس يعني تهضمها. قال وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول، وفي عندك واو هنا في آخر سطر غلط، العلم وفيش واو، الواو دي زينة من بركة الاجتماع للعلم، من بركة يعني نية الخير والتدريس والدراسة والنفع، ان انا ممكن وانا بقرا واحد ما انتبهش لي، لكن وانا بقرا معاك انتبه لي اي حرف غلط او كلمه او شيء من هذا. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احب. والشيخ دعاه لك هذه سبعه شروط. قال وبشروط سبعه قد قيدت، يعني قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والاخره، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها، يعني قائل لا إله إلا الله لم ينتفع قائلها بالنطق، يعني بمجرد النطق، إلا حيث يستكملها، يعني هذه الشروط السبعة. وانتبه لهذا التعليق جيد، يقول ومعنى استكمالها، وده برضو سؤال جزئي بيجي دايما، ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك يا محمد عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله. وضح هذا المعنى، يريد أن يقول لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، ليس المقصود معنى يستكملها، يستكمل الشروط السبعة مجرد الحفظ، وإلا قد نتصور عاميا أميا إذا قلت له هل تدري شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها وأنها سبعة شروط، يقول سبحان الله والله ما رأي أول مرة أسمع هذا الكلام، قلوا كيف تدخل النار بهذا، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنك لو لاحظت قلبه وعمله ومسالكه لعرفت أن هذه الشروط مستقرة في قلبه من حيث العلم المنافي لذلك، مسألة شرح الشروط موجود عندك، ومن حيث اليقين المنافي للشك موجود، ومن حيث القبول لها ولما دلت عليه موجود، ومن حيث الانقياد لها ولأحكامها موجود، ومن حيث الصدق فيها موجود، والإخلاص والمحبة كل هذا موجود، لكنه لا يعرف عنه، لا يعرف أن هذا موجود عنده، لكنه موجود، حسبه أنه موجود فينتفع بهذا. إذن لا يلزم هذا لكل أحد، وعلى العكس ممكن أن ترى بعض الناس يسمعها تسميعا بأدلتها من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، ثم هو يخالفها عمليا، فإذا قال أنا أحفظ العلم واليقين والقبول إلى الآخر، وجد عنده بعض الجهل بمقتضى هذه المعاني، أو وجد غير قابل لهذه الكلمة ولما دلت عليه، كأن يتعصب لما يخالف منهج التوحيد ونحو، كان يكون مبتدعا، يحفظ هذا الكلام يكون مبتدع ويخالف، أو يكون عنده سوء خلق يمنعه عن محبة مثلا كباب من هذه الأبواب، محبة أهل لا إله إلا الله ونحو ذلك، ويجد نفسه ضيق الصدر، فهو غير محقق لهذه الشروط مع أنه يحفظها، والثاني لا يحفظها لكنه محق لها عمليا، طب وأكمل من الاثنين؟ طبعا الثاني أكمل من الأول الذي قام بالعمل وقصر في الحفظ أكمل من الذي حفظ ولم يعمل، وأكمل من الاثنين أن يجمعهما، وهذا الذي نريده منك. فأنت إن شاء الله تقوم بالعمل بهذا وتقوم أيضا بالحفظ حتى تقوم به في نفسك وربما ترشد إليه غيرك. ثم شرع يشرح السبع، قال العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله وإياك لما أحب. هذا تفصيل الشروط السبعة. أول
قائل لهم بقوة التوكل وصحة اليقين، وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين، وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إراده على المعافى منه منافات ولا مناقضة. ثم قال في الصفحة بعدها، وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل. هذه مسألة مهمة، وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب. هذا كلام يعني مهم لمن يختار القول الثاني، أن لا عدوى يعني بذاتها لكنها موجودة بتأثير الله، لأن الله تعالى أجرى العادة أن يحدث هذا، ولكن يكون ولهذا أمر بالفرار من المجذوب، لما يترتب على هذا في العادة وقوع انتقال، لكن بإذن الله. ويكون معنى لا عدوى يعني لا عدوى بذاتها كما كان أهل الجاهلية يعتقدوا، هذا القول الثاني. ولهذا قال هنا، وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب. وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب وهو أعظمها وأنفعها. هذه مسألة مهمة جدا، وبها تعتدل الكفة ويحدث التوازن في شخصية المؤمن، لأنه مع توكله يأخذ بالأسباب، وهذا لابد. وإلا المسألة فيها طرفين وسط، طرف يكاد يعبد الأسباب ويرى أنه لابد، لك بالمال عصب الحياة، واللي معهوش فلوس يبقى ما يسويش، والعمل عبادة، وانت بتشتغل يبقى انت، ويقدس الأسباب حتى أنه لا يصلي لأجل الأسباب. هذا أحمق ومتطرف تطرفا قبيحا. في مقابله من يقول يعني لسنا بحاجة إلى الأسباب، وإنما خلي عندنا توكل، ويبالغ في فهم معنى التوكل فهما خاطئا، يترك معه الأسباب، يقول لو شاء الله لرزقنا، ولو شاء الله لأطعمنا، ولو شاء الله تعالى لأوصلنا إلى الحج من غير طائرات ولا بواخر ولا سيارات ولا، ويخلي الأمور على التوكل. وإذا وصل لهذا المعنى لسنعي كده تأخذه يعني نعم. وهذا من تلاعب الشيطان به. وهذا الطرف الثاني، كلا طرف قصد الأمور زمين. وأما مذهب السلف رحمه الله تعالى، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا علاقة بين الأمرين عكسية، وإنما بينهم علاقة طردية، بمعنى أن التوكل عمل قلب، هذه عبادة قلبية، والأسباب عمل الجوارح، فلا تعارض بينهم. فأنت تتعبد لله عز وجل بقلبك توكلا، وتتعبد لله تعالى بجوارحك أخذا بالأسباب، فلا يضر هذا ذاك ولا ذاك هذا، وحينئذ ينسجم الأمر. فإذا بلغت في السبب حتى تعرض للقلب كان هذا قدح في التوكل، وإذا فهمت التوكل خطأ حتى ألغيت الأسباب فهذا أيضا من سوء الفهم. ومن هنا أمر الله تعالى أنبياءه ورسله بالاهتمام بالأخذ بالأسباب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، وإلا كان الله قادرا على إهلاك الكافرين من غير فلك. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني. امرأة ماخض تتهيأ للولادة، امرأة وضعيفة وهي على هذا الحال، لو شاء الله تعالى لأنزل لها التمر من غير معالجة أسباب كرامة له، لكنه قال هزي وما يجدي هز امرأة ماخض لنخلة. حتى في قوتك لو هززت النخلة، النخلة ليس بنفس، ومع هذا هذا تأكيد وتأصيل لفعل، بس انت هزي بعد كده باب أخذ السماء. وانت ترى هذا كثيرا في كلام الله عز وجل، وفي والناس حفظة كلها أعقلها وتوكل، لأنه جاي على الناس يحبون الأسباب أكثر، وعالب أكثر غالب أهل الزمان يعني يبالغون. ولهذا لا توصي أحدا بالأخذ بالأسباب الحقيقة، لا توصي أحدا وصية فيها دنيا، لأن الدنيا الناس ما شاء الله يعني كله يعطون فيها محاضرات، لكن أنت أوصي الناس بالتوكل، لأن الناس كادوا أن يذهب التوكل عنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، قال ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون، حديث معروف في شأن الطاعون وقصة عمر، وستأتي داخلة في هذا الباب. وعن الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، وتسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العادة بمضرتها، هذا القدوم على البلد التي فيها طاعون. وسيأتي النهي في القدوم، النهي عن القدوم على بلد وأنت تعلم أن فيها طاعون. وفي الفرار منه تسخط لقضاء الله، يعني إذا وقع في البلدة التي أنت فيها فلا تفر منه، لأنه خلاص وقع، وإلا لو فرت فيه تسخط لقضاء الله وارتياب في قدره وسوء ظن بالله. فأين المهرب من الله وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم ذكر رواية مالك لحديث عمر رضي الله عنه، خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرد مكان قبل الشام، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، يعني كل أمير على كورة أو إقليم أقاليم الشام، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين، يعني حتى نستشيرهم في هذه النزهة، فقالوش بقى ادعي لي من حضر من المسلمين، لا، لأن الشورى في الإسلام لها أهله، ليس كل واحد يستشار، فإنما يستشار أهل الحل والعقد، وهذا من الفروق الديمقراطية عن الـ عن الـ عن الشورى. الديمقراطية تستشير أي حد إن شاء الله، حتى يكون يعني لا يعرف الألف من كوز الزر، لكنه مواطن وله صوت. أما الشورى يستشار أهلها، أهل الشورى، أهل الحل والعقد، كل الأحلام والنهى، الذين عندهم علم الشريعة وعندهم أيضا تجارب وخبرات، فنصحهم فيه نفع للأمة. قال: فدعاهم، يعني المهاجرين، فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني، يعني وهذا في أمر أن الإمام بعد أن يستشير ينظر هو في الكلام حتى يعطي رأيه. ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. شوف الترتيب، المهاجرون لهم أشرف وقد قدمهم الله تعالى، ثم الأنصار لأنهم يلونهم في الفضل وقد سنى بهم الله تعالى، ثم مشيخة قريش من مهاجرة الفتح وقد أخرهم لأنهم متأخرون رتبة عن المهاجرين والأنصار، لكن لهم اعتبار، فإنهم مشيخة قريش يعني عقلاؤهم وكبراؤهم. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس. دول لم يختلفوا، لأن الأولين المهاجرين والأنصار اختلفوا، كل هذا لأنه لم يصله بالنص، وهذا يدل على جواز الاجتهاد في غير وجود النص. مهاجرة الفتح اتفقوا على أنهم يرجعون. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، مصبح على ظهر يعني هرجع، يعني على ظهر يعني مسافر، يعني فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله، كأن أبو عبيدة كان يرى عدم الرجوع والدخول، فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما مقصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وهذا احتجاج من عمر قوي على أبي عبيد. كل هذا جماعة الصحابة يشتغلون في باب الاجتهاد لأنه ليس عندهم نص، وبينما هم كذلك قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله، شوف أول سمعت رسول الله حل الإشكال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض يعني الطاعون فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف، والحديث الصحيحين، وهذا فيه فوائد كثيرة جدا، منها كما تقدم أن الاجتهاد يسوق إذا عدم النص، وأنه إذا وجد النص فليس لأحد كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تقديم أهل الحل والعقد وأنهم هم الذين استشاروه في شؤون المسلمين، ومنها أن الإمام عليه أن يراعي منازلهم وأقدارهم فيقدم من قدمه الله ويؤخر من تأخر، ومنها أن الشورى ليست ملزمة، هذا من مباحث هذا الحديث، لأنها لو كانت ملزمة للازم الإمام أن يأخذ بكلامه، وإنما كان يسمع كلامه ثم يقول تأخر عنه وينظر في رأيه ويكون الكلام كلامه، يلزمه أن يستشير، لكن بعد أن يستشير هو مؤتمن في النصح للأمة فيأخذ هذا الكلام كله ثم ينظر فيه نظرا. ومنها أن هذا لا يدافي الإيمان بالقدر، أن الإنسان يجتهد في النصح لنفسه وللمسلمين فلا يتعرض لبلاء هو في عافية منه، ولهذا قال النبي إذا سمعتم به بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، لكن إذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منه، ولهذا مصنف سنة بعد هذا بعد أسطر بذكر ترجمة البخاري رحمه الله قال باب أجر الصابر في الطاعون، وذكر فيها أحاديث كحديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، لكن بهذا الشرط، يعني قد يصبر على هذا يكون اعتقاده أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله، فخرج بهذه الأوصاف من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة، يعني فضيلة أن يكون له أجر شهيد، وهذا فيه أن الأجور على حسب الاحتساب، إذا احتسبت الأجر نفعك الله عز وجل، إذا لم تحتسب قد لا تأخذ هذا الأجر المنصوص عليه، قد تأخذ أجرا عاما لكن ليس كأجر من احتسب، والطواعين كثيرة، أي مرض يعني يكون طاعنا في الناس الكوليرا وغيرها الأشياء التي تنتشر هذا محمول على معنى الطاعون. طيب هذا معنى قوله لا نوء لا عدوى، لا ولا طير ولا، الكلام الآن على الطيرة، والطيرة يعني التشاؤم، وهذا أيضا محرم، وهذا أيضا تقدم معنا فيما سبق من الكلام، وعلاقته هنا باب القدر واضح أن الذي يتشاءم إيمانه بالقدر ضعيف، لأنه لو ثبت إيمانه بالقدر لعرف أن الله تعالى هو الذي يأتي بالخير ويدفع الشر، هو الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات، وهو الذي يملك التأثير ويجلب النفع ويدفع الضر، فلا يتعلق قلبه بسوى الله سبحانه وتعالى، وأما المتطير فإنه متعلق قلبه بالمخلوقات التي يتطير بها ويتشاء. قالوا أما الطيرة فهي ترك الإنسان حاجته، واعتقادوا عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكليمات القبيحة كيا هالك أو يا ممحوق ونحوها. إذا بس يا بدأت بهالك وممحوق يبقى الله أعلم كيف يتم الأمر. وكذا التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت، قالوا إنها داعية، داعية مش داعبة، إنها داعية يعني تنعى ميتا، يعني لازم حد يموت النهاردة لما يسمع البومة، أو مخبرة بشر. وكذا التشاؤم بملاقاة الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء. وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحه، يقول لك أنا مرات عمي دي لما بتزورنا خلاص مش ممكن اليوم ده أحس، معروف معروف في العيلة كلها إذا زارت حد خلاص وفلانة جارتني لو دخلت وعندنا حاجة خلاص يعني، فهي مسكينة ممكن لا يلزم، لكن هو خلاص وقع في قلبي تشاؤم في أشخاص أو أعيان أو أسماء أو نحو ذلك. وهذه طرق كثيرة سأذكر بعضها. قال وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهار حتى يبيع من غيره، يعني لو جاء واحد من هذه الأوصاف أو الأسماء أو الأحوال هو مبعشي يأبى أن يبيعه، يقول لا لا أبيع، يقول لك لا لا أستفتح بواحد كهذا، يعني لو بدأت بواحد كهذا يبقى التجارة، وهذا من التشاؤم، تشاؤما به وكراهة له. وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط، وكثير من الناس يتشاءم بما يعرض له في حال خروجه، كما إذا عسر أو شيك، عسر يعني تعسر، شيك يعني دخلت فيه شوكة، يرى أنه لا يجد خيرا. ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك، أو الأرقام كما اشتهر عند الجماعة الكفرة رقم 13، حتى لو بالغوا في هذا فيعد العمارة لكن دول 12 وبعدين دول 14، محدش يقول أبدا. في بعض البلاد كده مشهورة الفلبين وغيرهم بلاد يقول لك الطابق الثاني عشر بعديه على طول الطابق الرابع عشر، محدش يسمى أبدا 13 ده يعني رقم نحس، وهذا كله من التشاؤم المحرم. أو يعتقد أن تلك الساعة نحس، وقع هذا في المسلم مع الأسف في يوم الجمعة، وقال يوم الجمعة فيه ساعة نحس، وجرى هذا عندهم كما تجري النصوص، لكن النهاردة هي الجمعة، الجمعة ده فيه ساعة نحس، كل يوم جمعة نتخانق، كل يوم جمعة تحصل مصيبة، كل يوم جمعة، والشيطان يعينهم على هذا، يحدث لهم فعلا المصائب في هذا اليوم حتى يعتقدوا، وهذا منافي تماما لاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن في الجمعة ساعة إجابة، قال إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يعني يدعو إلا استجاب الله له. يوم الجمعة يوم مبارك وفي ساعة إجابة، والواجب أن تستغلها وتحرص عليها وتجعل لها وردا ثابتا من العمل والدعاء. وأرجح الأقوال أنها آخر ساعة في النهار يعني قبيل غروب الشمس، ومع هذا الجهال يتشاؤمون منها. وكان التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات فلا يستقبلها في سفر ولا أمر، وهي من أكاذيب المنجمين، يزعمون أن هناك فلكا دوارا يكون كل يوم أو ليلة في جهة من الجهات، فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون فيها هذا الفلك لا ينال خيرا ولا يأمن شرا، إلى آخر ما قال. قال بعد أسطر قال هذا وما شاكله كثير منه كان في الجاهلية قبل النبوة، وقد أبطله الإسلام فأعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما كان عليه في الجاهلية بأضعاف المضاعفة، ووسع دائرة ذلك وساعده عليه شياطين الإنس والجن. نعم، وهذا واضح، وله فروع كثيرة معروفة، وما يزال الشيطان يحدث ويستحدث ويجدد لهم في هذه المعاني حتى ترى كل شوية معنى جديدا، يعني هذه المعاني لا تقف، لكن الأصل واحد لا تقف، يتكرر كل شوية باختلاف العصور واختلاف الأزمان يحدث الناس مثل هذه الأنواع. وذكر المصنف بعد هذا جملة من الآيات في أن هذا من عادة الجاهلية يعني التطيب. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه يعني هذا منا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يعني يتشاءمون بموسى ألا إنما طائرهم عند الله يعني الأمر لله سبحانه وتعالى يعني التشاؤمهم مردود إلى الله والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذكر قصة ثمود قالوا اطيرنا بك وبمن معك يعني قالوا لنبيهم صالح قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وذكر ما في سورة ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم إلى آخر ما ذكر. ثم فسر هذه الآيات بأثار عن السلف طائركم عند الله يعني الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم إنما طائرهم عند الله يعني الأمر من قبل ومن بعد لله. قال بعد هذا في الصفحة بعدها وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة. بعض النساء يسمع هذا الحديث يبقى مشكلة الشؤم في المرأة أنت اللي شؤمه كلك شؤمه يحصل يعني نوع من الأمر ليس هكذا وإنما له تفسيره الصحيح الذي لا يشكل ولا تضيق به المرأة أما الدار كذلك وشؤم الدابة. قال والمراد به الأمر المحسوس المشاهد كالمرأة العاقر التي لا تلد أو اللسنة المؤذية يعني التي لسانها طويل وفيه فحش وسب وبزاء أو المبذرة بمال زوجها سفاهة كل هذه الأنواع من الشؤم. المرأة المبذرة شؤم على صاحبها لأنها تمحق بركته وبركة ماله. وكذلك المرأة المؤذية التي تؤذي أمه وأخواته وأهله أشك أنها شؤم. والمرأة العاقر معذورة في هذا وليست آثمة في هذا ولكن الشؤم عرض لها من جهة أن تكسير نسل المسلمين لا شك أنه يمن فعرض الشؤم هنا في مقابل هذا المعنى وإلا فهي ليس عليها شيء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة فإذا صبرت على هذا ورضيت به فهي في أعلى الدرجات. نعم. وكذا الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة وخيمة المشرب أو السيئة الجيران وما في معنى ذلك شؤم الدار على هذا النحو إذا ساء جيرانها أو كانت ضيقة أو نحو ذلك من المعنى. وكذا الداء ولهذا ورد في الحديث إن من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الواسع والدابة الصالحة. نعم. ومن شقائه عكس هذه الأمور. وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها أو الكثيرة العيوب الشيدة الطبع وما في معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس من باب الطيرة المنفية فإن ذلك أمر آخر يعني الطيرة عند من يعتقد ليس من هذا لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها يعني يعتقد هذه المرأة نحس لذاتها أو هذه الدابة أو هذه الدار هذا من الطيرة المنهي عنها المحرم. وأما ثبوت أن هذا فيه الشؤم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على ما تقدم من المعاني الحسية يقول لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاته لا لعدم مصلحتها وانتفائها فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه وأنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب المحسوس بل عندهم أن لها نجما لا يوفق نجمه بل ينطحه ويكسره وذلك من وحي الشيطان وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وذكر قصة كانت في زمانه طريفة حصلها أن رجلا يعني كان يتعاطى هذه المسائل يعني من باب التنجيم والتشاؤم والناس يذهبون إليه يقولون له يعني وقع شيء من كذا وكذا فيقول لا تفعل فاحتال عليه رجل وقال له عن امرأة واسمها وشأنها قال أتزوجها ولا قال إياك لو تزوجتها فإنك تموت لا يستتم لك معها عام. قال فهذه امرأتي منذ 15 سنة ودعا أولاده تعال يا فلان وتعال قال لي منها 5 من الولد يعني ولا حصل فيه يعني هذا رجل فقير عامي لكن ذكي وهذا يدل فعلا على أن هؤلاء يستغلون سذاجة الناس فيتكلموا والكلام يعني خلاص لا أحد يراجعهم في هذا ويصدقونه. قال والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد، ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجهل. إذن لا تعارض بين النهي عن التشاؤم الطيرة وبين قول يصل في الصحيح والشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والطائر. الشؤم هنا ليس من جنس الشؤم المنهي التطير المنهي عنه، وإنما لما إذا ترتبت عليه أسباب محسوسة ومعروفة. قال بعد حديث وذكر حديث لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قلت ومن ذلك قوله يوم صلح حديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال سهل الله أمركم، في مقابل الطيرة التفاؤل، والتفاؤل يستحب لكن إذا جاء اتفاقا كما سيأتي، مش إن الواحد بقى يقعد يدور يقول مين الناس اللي هتقدموا الوظيفة، محمد وحسنين وعبد السلام فرحان، فرحان دي كويسة لأنها يعني فرحان دي هتبقى إيه هنشتغل وإحنا كده والرزق هيجي و... طب ومحمد وحسنين لا ما ينفعوش دول، طب ما ده مش فقل، ده دخل الفقل في التشاؤم، هذا غلط. وإنما التفاؤل الذي يأتي اتفاقا من غير قصد ولا ترتيب، أما أن تسعى له وترتبه فهذا مما لا يجوز. ولهذا قال صادق ومن شرط الفعل ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان لذلك من غير أن يكون له على بال. ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفعل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا. يعني هذه مشهورة عند بعض الناس يفتح المصحف ويشوف لو وقع عينه على كلمة فيها فعل بس أبشر. طبعا الكلام هذا غلط، لأن هذا استهزاء، لأن المصحف ما نزل لهذا، الله تعالى ما أنزل آياته لهذا الخرص والتخمين والحذر، وإنما نزلت للعمل به. هذا من البدع ولا بد، وإلا ماذا يفعل لو وقعت عينه على كلمة؟ بعض الأعاجم إلى الآن يسمي على هذه الطريقة، يجي له ولد يفتح المصحف قريبا من دارهم، يسميه قريبا من دارهم. لقد رأيت يعني أناسا على هذه الأسماء. العاجم طبعا لعدم فهم اللغة وعندهم عواطف جامحة، تقديس طبعا للدين والقرآن، فما فيش تركيز وما فيش، حتى ممكن يسمي بسم الله الحمد لله الله أكبر ما شاء الله، يعني أسماء غريبة جدا. اتفق أن بعض نساء نعرفهم يعني المرأة قابلت امرأة باكستاني فتعرفت عليه، قالت لها ما اسمك؟ قالت الحمد لله. قالت لها الحمد لله فالله يتقبل منا، ما فهمت لكن ما اسمك؟ قالت الحمد لله. فأردت ألا تحرجها، قالت والله الحمد لله دائما، وجعلت يعني تستمر على هذا ولا تتصور أن هذا اسمه. ثم قالت لها ما اسمك؟ فصرخت فيها المرأة الباكستانية قلت لك الحمد لله، فما خطر على بالها أن واحدة اسمها الحمد لله. فهم يفعلون هذا يعني قليل من هذا الباب، من باب التفاؤل الحمد لله وبسم الله والله أكبر ونحو ذلك، وعندهم في هذا عجيب أكثر من هذا. قال وأما الغول، الغول بقى اللي كانوا يخوفون به وإحنا أوعى الغول لا تذهب هناك فإن الغول يأكلك، والحق أنه لا غول، لكن لا غول بمعنى ما حصلش الكلام ده، ولا لا غول يؤثر يقدر أن يأكلك، المعنى الثاني. قالوا أما الغول فهو واحد الغيلان، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم، يعني من مرضة الجن. والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفع، يعني لا غول يعني إنه يضر أو ينفع أو يؤثر بذاته، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض، كما قال تعالى عنهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه في نفسه فيقول يا صاحب الوادي جارك أو نحو ذلك، فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك. هذا نوع من الإيه؟ من التلاعب. هذا معنى قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لأن هذا خلاف الأصل. الأصل أن الجن بيخاف من الإنس. الجن يخاف من الإنس لأن الإنس أقوى. هذا الأصل. الجن خفيف جدا ضعيف الكيد. إذا كان أبوهم الكبير إن كيد الشيطان كان ضعيفا في الوقت الذي قال عن نسوة يوسف إن كيدكن عظيم، فكيد الشيطان ضعيف. لكن ما الذي يجعلنا نتصوره قويا؟ ضعف الإنس. إن الإنس هو الذي أقام هالات على الجن فصار يخاف. فلما الجن شاف الإنس بيخافه اتنفح وتكبر. وإلا في الأصل غير هذا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا هو لو لم يعوذ به، ولهذا الجن لا يكونون في مجالس عمرة الإنس. إذا عمر الإنس مكان الجن ما يأتي. لكن هذا نتيجة الخبل وضعف الديانة الذي يكون عند الإنس. قال فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفى أن يضر أحدا إلا بإذن الله يعني الجن، وأبدلنا عن الاستعادة بالمخلوقين الاستعادة بجبار السماوات والأرض رب الكون وخالق. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. ونزلت قل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا البديل. إذا نزلت منزلا بدلا من كلام أهل الجاهلية أعوذ بسيد هذا الوادي قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلا يضرك شيء. قال بعدها في الحديث الصحيح في أول 96 إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضرار أو حصاص بنفس المعنى. وحديث الاستعاذة كثيرة. قال وأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، لأن ذلك مكابرة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم. يعني القول إن الاعتقاد في الغيلان هذا شيء خرافة هذا غلط. فالغول ليس خرافة، الغول حقيقة بمعنى مرض الجن. لكن النهي عن الغول يعني نهي عن الاعتقاد في الغيلان ليس عن عدم وجود. هو موجود الغول يعني الجن الذي يتسلط على الإنسان يسمى غولا، لكن النهي عن الاعتقاد فيه وليس النهي عن أنه خراف ولم يحدث. بقي معنى الهامة والصفر. وأما الهامة والصفر فذكر حديثا عند أبي داود فيه تفصيل أو أكثر من قول لهذه الألفاظ. قوله هام قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هاما. ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هاما. ومنه الكلام المشهور في الشعر الجاهل يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة حتى تقول الهامة تسقوني. يعني معتبر الهامة دي يعني تخرج وتطلب ثأرها. أضربك حتى تقول الهامة تسقوني يعني هامتك لما تخرج تقول سقوني يعني سقوني دما في مقابل دم في مقابل دم. سأتي لها أكثر من تفسير لكن نقرأ الحديث. قلت فقوله صفر قال سمعت أهل الجاهلية يستشئمون بصفر. فقال نيصر لا صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن فكان يقول هو يعدي فقال لا صفر. وقال رحمه الله بسنده عن عطاء يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن. قلت فما الهامة؟ قال التي تصرخ هامة الناس وليس بهامة الإنسان إنما هي دابة. قال رحمه الله قرئ على الحارس بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهر. قال سئل مالك عن قوله لا صفر قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما فقال لا صفر. فتحصل بهذا إن الهامة لها أكثر من معنى. إما أن تكون الهامة بمعنى أنه ليس أحد يدفن إلا يخرج من قبره هامة بمعنى زي عفريت وكده زي الناس متصورين يعني. وهذه الهبة يعني زي روحه أو لا تغيب عن ورثته إلا بأن يعني يحدثوا فعلا فكانوا يتشاءمون. أول هامة ورد نعم معنى البومة وكانوا يتشاءمون من البومة من هذا الحيوان. وأما الصفة ففيه ثلاثة معاني: لا صفر وجع يأخذ البطن وكانوا يرونه معديا بذاته على طريقة أهل جهري، وكانوا يرونه أشد في العدوى من كل بعد. هذا القول الأول. أو لا صفر، إن صفر عندهم بمعنى تشاؤم بشهر صفر، كانوا يتشاؤمون بشهر صفر، وهذا أيضا وارد عند أهل الجهل. والمعنى الثالث لا صفر ما ورد من كونهم يستعملون النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فكانوا إذا رأوا ذا القعدة وبعده إذا الحجة وبعده المحرم ثلاثة أشهر متوالية وأشهر الحرم ينهى فيها عن قتال أو كانوا يعظمونها، فيؤخرون الحرم المحرم لصفر عشان يدوا لهم عشان لا تطول عليهم مساحة ترك القتال. فيكون النسيء هذا الذي قال فيه لا صفر يعني نهيا عن الإنساء والتأخير. هذه المعاني الثلاثة كلها واقعة في الجاهلية وكلها معتبرة وعليها يحمل ما ورد في الحديث. طيب لا عدوى لا نوء ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غولة لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر. هذه ستة المعاني التي يلزم نفيها لمن أحكم إيمانه بالقدر. ونقف عند مرتبة الإحسان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.